إلى العام بالصلاة في إمام المقبلين إلى العام المجموعي والاستغرافي والعام المكدمي العام المجموعي وذلك العام العموم الذي يكون مجموع الأفراد موضوعا واحدا فوق كما في قولك مجموع العلماء تكرم مجميع العلماء العام الاستغراقي ما يكون كل فرد من أفراد العلماء موضوعا مستقلا بالحوض في عرض واحد كما في أكرم كل عالم وكل عالم والعام البدلي ما يكون الموضوع واحدا من الأفراد ولكن على نحو البدل لا في عرض واحد كما في أكرم عالما أي عالم أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى مثلا أي اسم من الأسماء فله اسم الله الذي تخرب به إلى الله فهنا العموم عموم بدلي أي يدل على السلام يدل على إرادة فرد واحد على سبيل البدل بحيث التحقيق على كل الأفراد كل فرد من الأفراد صالح أن يكون ذلك الفرد البدلي ويسمى العام قلنا أنه لا إشكال في أصل هذا التقسيم وإنما الكلام في أن هذه الأقسام الثلاثة فهل هي أقسام للعام فالعموم على ثلاثة أقسام أو أن هذه خصوصيات خارجة عن العموم استفاد بالكيفية تعلق الحب قلنا أن هناك توجد نظريات وتفسيرات عديدة نظرية تقدمت عن صاحب الكفاية ابن مسعود حيث ادعى أن هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى أقسام في كيفية تعلق الحب لا إلى العموم نفسه وقد تقدمت المناقشتان في هذه النظرية النظرية الثانية كانت من محقق العراقي حيث وافق أستاذه صاحب الكفاية في العام المجموعي والاستغراقي وخالفه في العام البدلي وقال أن العام البدلي يختلف عن العام الاستغراقي والمجموعي في المفهوم الإفرادي لا في ليس راجحا الفرق بينهما إلى كيفية تعلق الحب قالت الأمر جعل هذا الفرق فرقا بالحاضر المدخول للعام لأن العموم لا في العموم نفسه وقد تقدم أيضا البحث والمناقشة مع المحقق العراقي النظرية الثالثة ما نقلناها عن المحاضرات من بيان تؤدي بعنوان أن منشأ هذه الأقسام الثلاثة هو كيفية لحاظ العنوان والطبيعة ثانية في معنونها فإنه جارة ثانية تلحق ثانية في كل فرد من الأفراد بنحو الوحدة في الكثرة سيكون استغراقية وأخرى في مجموع الأفراد بنحو الوحدة في الجامع سيكون مجموعية ثالثة بنحو الثناء في صفة الوجود سيكون بدلية وقد تقدم أيضا مناقشة في هذه النظريات ما يرجع إلى نقاط ثلاثة النقطة الأولى أن هذا لا يختلف روحا أما ذكره صاحب الكفاية لأنه يقول أن هذه الأنحاء ثلاثة ترجع إلى كيفية موضوعية الطبيعة للحكم وفي مرتبة موضوعية الطبيعة للحكم تارة تلحظ الطبيعة ثانية في تمام أفرادها بنحو الوحدة في الجمع فنلغي الوحدة في مرتبة الموضوعية فتكون العام استغراقية وأخرى نلحظه بنحو الوحدة في الجمع الوحدة في الكثرة فيكون العام مجموعيا ونلغي التكثرات في مرتبة الموضوعية إلغاء خصوصية في مرتبة الموضوعية يعني كيفية تعلم الصدق فإن موضوعية الموضوع ومرتبة الموضوعية يعني مرتبة تعلم الصدق حسب فهذا يرجع روحا إلى ما قاله صاحب الكفاية من أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة للعموم معقولة حينما نريد أن نرتب حكما على هذا الموضوع على العام حينما نريد أن نجعل العام موضوعا لحكم من الأحكام فقد نلغي الوحدة وقد نلغي الكثرة وقد نلغي الوحدة في الجامع وقد نلغي نفني الوحدة في الجامع ولم تقد نفني الوحدة في الكثرة، فقد نفني الوحدة عنوان الطبيعي الواحد في سلب الوجود. إذن كل هذه الخصوصيات رجعت إلى كيفية تعلم الحوم، فهذا معناه أن الأقسام الثلاثة ليست ثابتة للمدلول التصوري الإفرادي للعموم، وإنما ترتبط بكيفية تعلم الحوم وبمثلة موضوعية عام، فلا بد أن يكون العام موضوعا في جملة تركيبية فيها حروف يتعلق به لكي يعقل هذه الأنحاء الثلاثة ويرجع إلى فلاسفة الطبيعة. وثانيا أكل فناء الطبيعة في الأفراد قلنا فيما سبق غير معقول، الطبيعة لا تفنى إلا في نفسها ولا تري ولا تحكي لله نفسها ذات الطبيعة. إثناء الطبيعة في الأفراد ورؤية الأفراد سواء كان بنحو الكثرة أو بنحو جامع أو بنحو صرف الوجود، كل ذلك بحاجة إلى دار آخر ومفهوم آخر يضاف إلى الطبيعة من خلال ذلك المفهوم. حينئذ نستطيع أن نرى الطبيعة فانية في أفرادها بنحو الوحدة في الكثرة والوحدة في الجامع والوحدة في صرف الوجود. وثالثاً أن هذه الأنحاء الثلاثة بهذا المقدار لا تستطيع أن يفسر لنا العام، لأنها بنفسها موجودة في المطلق أيضاً، على الأقل القسمين البدني والاستغراقي موجودا في المطلق، فإن المطلق أيضا قد ينقسم إلى المطلق البدني كما في أعتق رقبتك، أعتق رقبتان يدل على أنه يجب عتق الرقبة أي رقبة إن كانت، لكن دلالتها بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأن أي دال على العموم البدني غير موجود في أعتق رقبتك، والمفرد النكرة أيضا لا تدل على العموم ليست فإطلاق هذه تمام الأفراد الرقبة المؤمنة أو الكافرة بدلاً هذا الإطلاق البدلي إطلاق محسن إذا مقدمات الحكمة، والإطلاق الشمولي والاستغراق أيضا واضح حل الله البين، الإطلاق فيه شمولي يشمل تمام الدين. هنا أيضا نفس الفرق موجود أن الطبيعة بدأت يوحد الثانية في تمام الأفراد بنحو الوحدة في الكثرة صار شمول استغراقية وشمولية، وفي أعتق رقبة ثانية في صرف الوجود فصار بدلية. أي فرق البقى بين الإطلاق المطلق البدلي والشمولي وبين العام البدلي والشمولي؟ هذا المقدار من البيان مشترك بينهما، بينما المفروض بيان أقسام العموم بنحو يمتاز العام على المطلق، ولا يكون ذلك إلا بإبراز أن أداة العموم تدل على هذا العموم الشمولي أو البدلي بخلاف المطلق، فإنه في المطلق لا يوجد ما يدل على هذا التعميم الشمولي أو البدلي إلا مقدمات الحكمة، يعني في مرحلة التطبيق العقلي يطبق بهذا النحو، حينما لم يؤخذ شيء في مقام البيان زائدا على الطبيعة مع أخذ قيد الوحدة أو بلا أخذ قيد الوحدة مع اللام الجن في البيع يحل الله. بينما في العام هذا التطبيق البدلي أو التطبيق العرضي الشمولي الاستغراقي يأتي من خلال لفظ يدل عليه، وهو لفظ كل في أكرم كل عالم كل عالمين، أو لفظ أي في أكرم أي عالم أي عالم من العلماء. إذن فيرجع لا محالة الفرق بين الاستغراقية والبدلية إلى مدلول الأداة، وأن أداة العموم على قسمين أو على أقسام ثلاثة، قسم يدل على التعليم العرضي البدلي الشمولي والاستغراقي، قسم يدل على التعليم البدلي، قسم يدل على التعليم المجموعي مثلا. هذا أيضا من المناقشة الثالثة لكلام صاحب المحاضرة. النظرية الرابعة ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس السرور، وذهب رأيت أنه ذهب إليه السيد الإمام في تحضيرات بحثه، من أن الأقسام الثلاثة هي أقسام ثلاثة للعام، يعني أدوات العموم موضوعة لثلاثة أنحاء من المعنى، بعضها موضوع للعموم الشمولي نحو الاستغراق، بعضها موضوع للعموم البدلي، وبعضها موضوع للعموم المجموعي. نظير الفرق بين كالاسمي المجموع والجميع، كيف أن كلمة مجموع تفيد المجموعية، كلمة جميع تفيد الشمولية، كلمة واحد من العلماء تفيد مثلاً البدلية، وهكذا. كما أن في هذه المعاني الاسمية يوجد ثلاث تصورات
اسمية متصورة مجموع جميع وواحد من الأفراد نحو البدن كما نتصور ثلاث معاني من عموم الاسم المفاد بالأسماء، كذلك أدوات العموم وموارد العموم قد يكون فيها العموم شمولية وقد يكون استغراقية وقد يكون مجموعية وقد يكون بدنية. ومن هذا تكون المعاني الثلاثة الأقسام الثلاثة أقساما ثلاثة للعموم ولأدوات العموم مفادة بنفس الأداة الدالة الموضوعة لإجاء الاستيعاب والعموم. فثلاثة أنحاء من الاستيعاب مدلولة كل واحدة منها وضعا لأداة العموم. هذا الكلام قد يناقش فيه، يقال أنه إبطال نظريات الثلاثة السابقة لا تعين هذه النظرية، إبطال النظريات الثلاث لا يكفي لتعيين هذه النظرية وتعيينها، بل هناك احتمال آخر، وحاصل هذا الاحتمال أن يكون مدلولة ومفادة أدوات العموم في جميع الأقسام الثلاثة واحدة، وهو العموم والاستيعاب والتمامية والإحاطة. غاية الأمر هذه الأنحاء الثلاثة من الاستيعاب، الاستيعاب العرضي المسمى بالاستغراق عموم الاستغراق، أو الاستيعاب البدني المسمى بالبدني، والاستيعاب المجموعي، هذه الأنحاء الثلاثة للاستيعاب تستفاد بدوال أخرى في مدخول الأداة أو فيما يدخل على الأداة، تستفاد من دوال أخرى مع العام لا بالنفس مفاد العام بالدقة. صحيح عندما نقول أكرم، عندما نقول كل عالم، نفهم الاستيعاب العربي، إذا كان خفض في الجملة أو لم يكن خفض، كل عالم استيعاب كل فرج فرد. عندما نقول مجموع العلماء أو كل العلماء مجموعة، نستفيد عموم المجموعي. عندما نقول أيا من العلماء، نستفيد العموم البدني، سواء كان حكم بالجملة والجملة تركيب، كان ضمن تركيب لم يكن نفس المفهوم الإفرادي العام مختلف عن المفهوم الإفرادي في كل عالم هنا. ولكن هذا الاختلاف ليس من حيث أن أدوات العموم اختلفت معانيها الموضوع لها، أدوات العموم معانيها واحدة وهو الاستيعاب، استيعاب مثلا تمام الأفراد تمام الوجود. المدنية في كل أي عالم أو الشمولية والمجموعية في كل العلماء مستفادة من خصوصية أخرى ودال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول ولو في طرف مدخول أداة العموم. فإن أداة العموم إذا دخلت على المفرد كما في كل عالم يدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه عنوان عالم، وعالم باعتباره مفرد يكون حينئذ الاستيعاب استيعاب لتمام الأفراد لكل فرد فرد، لأن عالم المفقود لا يصدق على الجمع، يصدق على الفرد، عالم يصدق على الفرد الواحد. فعندما يضاف الاستيعاب والعموم الذي هو مفاد الكل إليه لابد أن يستوعب كل فرد فرد بنحو الاستيعاب الاستغراقي الفردي العرضي، لا بنحو الشمول، لأن المفقود لا يصدق على الجميع، عالم لا يصدق على مجموع العلماء، مجموع العلماء لا يقال لهم عالم، الفرد يصدق عليه عالم. فإذا كان المدخول اسما للفرد فلا محالة العموم يكون إضافة العموم إليه، يعني العموم للأفراد، يعني كل فرد فرد يقع موضوعا لا محالة، ولا يمكن أن يكون المجموع موضوعا، لأن استيعاب أضيف كل أضيف إلى مدخول ليس اسما للمجموع، اسم لكل فرد فرد، فلا محالة يكون الاستيعاب استغراقيا. وأما إذا كان مدخوله المجموع، مدخوله الجامع كما في كل العلماء، والعلماء لأنهم جمعون يمكن أن يحط فيها المرتبة الأعلى للجمع كمعنى واحد وهو مجموع العلماء، المرتبة العليا، فحينئذ يصدق على المرتبة العليا أنهم علماء كلهم مصداق للعلماء. فعندما يدخل كل عليه يدل على استيعاب تمام ما يصدق عليه العلماء، يكون كأن الاستيعاب والعموم عموم أجزائي لا عموم أفراده، وكل فرد يكون جزءا من هذا المعنى، لأن الجامع عندما يطبق على الجامع على المجموع كل فرد من المجموع جزء من هذا المعنى وليس فردا، فإن الفرد من العالم ليس مصداقا للعلماء، مصداقا للعالم، أما العلماء فمصداقه المجموع وكل فرد جزء، فيكون العموم واحدا في كل العلماء المجموعي وكل عام وكل عالم الاستغراقي، مفاد كل في الموردين واحد، وإنما الاختلاف نشأ من خصوصية في المدخول، فإن المدخول هناك أصبح الفرد فلا محالة، العموم المضاف إلى الفرد يعني عموم الأفراد بنحو الاستغراق وبنحو يكون كل فرد موضوعا، وهنا أضيف إلى الجمع المذكور هو الجمع، والجمع كل فرد ليس مصداقا له، جزء من مصداقه، المصداق عبارة عن مجموع الأفراد، فيكون العموم عموما أجزائيا بحسب الحقيقة، يعني عموما استيعابا لكل أجزاء هذا الجمع الذي يعني العموم المجموعي، فالمجموع يكون موضوعا واحدا. هذا إذن في المجموعية والاستغراقية نستطيع أن نرجع الفرق بينهما إلى خصوصية أخرى خارج عن مدلول العموم أدوات العموم، يعني إلى خصوصية في المدخول الذي يكون بدال آخر، لأن المدخول دال آخر غير أداة العموم التي تدخل على المدخول، فالفرق لم يكن بين مفاد العمومين الاستغراقي أداة العمومين الاستغراقي والمجموعي، وإنما الفرق من ناحية مدخولي. وأما البدلي أيضا قد يقال في البدلي، وإن كانت المسألة هنا قد تكون أصعب، قد يقال في البدلي أيضا أن أداة العموم في البدلي أداة العموم في البدلي تدل على العموم غاية الأمر، هذا العموم المستفاد من أداة العموم البدلي يطرأ في العموم البدلي على المفهوم الذي أخذ فيه قيد الوحدة أن يكون واحدا لا متعددا، حيث أنه عندما يقول مثلا أعتق رقبة أي رقبة كانت كافرة أو مؤمنا، هنا العموم والاستيعاب بحسب الحقيقة استيعاب للبدلية، كأن العموم طرأ على البدنية كما أشار إلى ذلك المرزا في بعض كلماته، فإن المرزا قال العموم البدني ليس عموما للحب، لأن الحب واحد وله موضوع واحد، عموم البدنية بحسب الحقيقة يعني أن العموم يطرأ على الموضوع الذي أخذ فيه مسبقا قيد البدنية يعني قيد الوحدة، وبعد أخذ قيد الوحدة في موضوع الحب هذا الموضوع الواحد يأتي أداة العموم يقول تستطيع أن تطبقه على أي فرد من الأفراد من أفراد العموم، فيعمم الواحد يعممه من حيث الصدق على كل فرد من أفراد العموم، فالعموم فيه معنى واحد وهو استيعاب تمام الأفراد كالعام الاستغرابي، وهذا الأمر البدلية تأتي من كون قيد الوحدة مأخوذة في مدخول أداة العموم البدلي في مدخولها بنحو بحيث لا يستطيع أداة العموم أن يلغيها، يعني تبقى قيد الوحدة محفورة حتى بعد دخول أداة العموم، لا أنها تلغيها أداة العموم وتجعلها شمولية لا كيف أخذ هذا القيد. إذن فهناك إذن قد يقال أن معنى العموم واحد وهو الصدق على تمام الأفراد أو استيعاب الأفراد، فهذا الأمر الذي يصدق إذا كان مأخوذ في قيد الوحدة فلا محالة الصدق يكون بدليا، وإذا لم يكن يأخذ في قيد الوحدة فالصدق يكون عرضيا لا بدليا، ففي كل عالم وأي عالم من حيث العموم العموم فيهما واحد، إلا أن المدخول يختلف، هناك يكون المدخول بشكل وهنا يكون المدخول مأخوذا في قيد الوحدة الذي يمنع عن التعدد. هذه المناقشة قد تذكر لا لإلغاء أصل هذه النظرية، فإن أصل النظرية حينئذ تكون محفوظة من أن الفوارق الثلاثة بين الأقسام الثلاثة للعام تكون محفوظة بالمفهوم الإفرادي، يعني بلا حكمين بلا أن ننتظر أن يكون هناك حكم، وجملة تركيبية الأقسام الثلاثة محفوظة للعموم، لكن هذه الأقسام الثلاثة بالدقة ليست أقساما لمدلول أداة العموم، بل أقسام للمحصل بنحو تعدد الدال والمدلول من مفاد أداة العموم ومن مفاد المدخول والخصوصيات الأخرى التي تكون مأخوذة في طرف المدخول أو في طرف نفس الأداة بدوال أخرى. فالمجموع المعنى المجموعي لأداة العموم ومدخولها وإن كان مختلفا ومنقسما إلى ثلاثة أقسام. فثلاثة أقسام من العموم تتصور بين في موارد العموم إذا لاحظنا الأداة مع مدخولها، إلا أن هذه الأقسام الثلاثة لا دليل على أنها كلها نشأت، كلها ترجع إلى أن الأداة وضعت لثلاثة أقسام من العموم. الأداة موضوعة بمعنى واحد يخص الاستيعاب والتمامية والإحاطة والشمول، وهذه دوال أخرى في طرف المدخول هي التي تعين كيفية هذا الشيء المستوعب، هل هو بدلي أو استغراقي شمولي أو ليس شمولية.
إلا أن الوازن بين أي وكلها أي بالرتبة عموم بدلي يكون بكل دال بس عموم شمولي.
هذه المناقشة يمكن الجواب عليها بأن العموم كما تقدم ليس معنى مستقلا في نفسه، وإنما طور من أطوار ما يضاف إليه. ولهذا قلنا أن أدوات العموم كأسماء الإشارة والموصولات والمبهمات دائما بحاجة إلى ما يضاف إليه، يعني تدل أدوات العموم على الاستيعاب لمفهوم آخر غير نفس مفهوم أداة العموم. لا بد من مفهوم آخر أداة العموم تدل على استيعابه لتمام مصادقه أو تمام أجزائه وأفراده. فبحسب الحقيقة أدوات العموم تشبه من هذه الناحية كما تقدم في صدر الباح، تشبه أسماء الإشارة من حيث أنها تبين كيفية إثناء المفهوم في أفراده أو في حقيقته خارج في أجزائه أو أفراده، فهي تدل على معنى في غيره من هذه الناحية. ومن هذه الناحية كانت تشبه المعاني الحدية على ما تقدم، تشبه الأسماء المبهمة أسماء الإشارة، فكأننا بكل نشير إلى مفاديق هذه الطبيعة أو نشير إلى تمام أجزاء هذه الطبيعة في الخارج. وحينئذ إذا كان مفهوم العموم مفهوما غير مستقلا في نفسه، مفهوم أداة العموم من المفاهيم الغير المستقلة التي تكون طورا من أطوار معنى آخر، طورا من أطوار إثناء طبيعة ومفهوم آخر في مفاديقه أو في أجزائه، حينئذ يقال هذا الطور طور الإثناء عندما يكون متغاير، فإننا تارة نثنيه في فرد واحد من أفراده على سبيل البدل، وأخرى نثنيه في كل أفراده على نحو العرضية، وثالثا نثنيه في مجموع أفراده على نحو مجموعية. هذه الأنحاء الثلاثة من الإثناء ومن الإشارة إلى الخارج إلى الوجود الخارج، هذه الأنحاء وإن كانت تشترك جميعا في أن كلها فيها إثناء في الأفراد، إلا أن هذا العنوان الجامع جنس لهذه الأنحاء من الإثناء، ليس هذا الإثناء يمكن أن يأتي مستقلا عن كيفية الإثناء، فكل خصوصية في الإثناء تكون بمثابة الفصل لجنس الإثناء في الخارج والإشارة بالمفهوم إلى الخارج، بحيث لا يمكن أن نجرد أصل الإثناء في الأفراد عن كيفية الإثناء. فلا محالة يقرر اللغوي هنا أن يضع لكل نحو من أنحاء الإثناء أداة تخصه غير الأداة المشروطة للنحو الثاني من الإثناء، نظير أسماء الإشارة وأسماء السنة وموصولات هناك أيضا كذلك، وكل أسماء الإشارة تشترك في أنها إشارة إلى خارج، فيها الإشارة لكن ليس لنا أداة أو اسم موضوع لجنس الإشارة. نجد أن الإشارة إلى المؤنث له أداة واسم الإشارة، إلى المذكر، إلى الجمع له أداة آخر، إلى المثنى له أداة ثانية، وأكل الموصولات. صحيح أن هذه تشترك كلها في أنها فيها جنس الإشارة، إلا أن جنس الإشارة يتقوم بفضله وهو كيفية الإشارة أنه إلى مذكر إلى بعيد أو إلى قريب أو إلى سائر التقسيمات الموجودة للإشارة. كذلك هنا أيضا أدوات العموم وإن كان يجمعها الاستيعاب، إلا أن هذا جنس الاستيعاب أنحاؤه التي تتحقق به
يتحقق بها أنحاء الاستيعاب التي يتحقق الاستيعاب بها مختلفة ذاتا مختلفة ثلاثة أنحاء من الاستيعاب. والإشارة إشارة إلى تمام الأفراد في عرض واحد، إشارة إلى تمام الأفراد كشيء واحد، إشارة إلى تمام الأفراد بنحو بدل. هذه الخصوصيات خصوصيات لا يمكن فصلها عن الإشارة وعن الاستيعاب، فإذا لا يمكن فصلها بمثابة الفصل والجنس الذي لا ينفك الجنس في الوجود عن الفاصل وفي المفهوم الذهني أيضا عن الفاصل، لا محالة لا بد وأن تؤخذ في مدلول الموضوع له أداة العموم، يعني أداة هذه الإشارة وأداة هذا الاستيعاب والشمول. ومن هنا صح ما جاء في هذه النظرية الثالثة من أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة للعام يعني لأدوات العموم، فإن أدوات العموم هي قد وضعت بعضها للإشارة إلى الخارج وللاستيعاب الاستيعاب الأفرادي في عرض واحد، بعضها للاستيعاب الأفرادي البدلي، بعضها للاستيعاب مثلا الأفرادي المجموعي. وعلى هذا الأساس يصح هذا الكلام الذي جاء في النظرية الثالثة من أن هناك ثلاث معاني، ولعل الوجدان اللغوي في سائر اللغات أيضا يميز بين ثلاث معاني. مثلا في اللغة الفارسية لا يوجد ثلاث مفاهيم، يوجد مفهوم هامة هذا هو العموم الشمول، يوجد مفهوم هر إنسان الذي هو العموم الاستغراقي، ويوجد مفهوم هر كدام مثلا الذي لعله الاستيعاب البدلي. فيوجد في كل لغة بالوجدان اللغوي ثلاثة أنحاء من الاستيعاب لمدخول ما أداة العموم، استيعاب يكون فيه ملاحظة لتمام المدخول كشيء واحد، وهذا هو الذي يسمى بالاستيعاب الأجزائي، فيكون كل فرد جزء وهو العام المجموع بحسب الحقيقة. واستيعاب يلحظ فيه الإشارة إلى كل فرد فرد في عرض واحد وهذا هو الاستغراق، واستيعاب يوجد فيه أيضا إشارة إلى كل فرد فرد لكن لا في عرض واحد مع البدلية، وهذه خصوصية في الإشارة، البدلية والعرضية خصوصية في هذه الإشارة والاستيعاب إلى مصادر المفهوم والطبيعة، وهذه الخصوصية بمثالة الفصل لا يمكن فصله عن جنسين بحيث يكون شيء يدل على الجنس وشيء آخر يأتي يدل على هذا الفصل، وإنما هو مجموعه مع الفصل والجنس، الجنس مع الفصل يكون مدلول هذه الأداة التي هي أي مثلا في اللغة العربية، وقد يكون مرادف له كلمة أخرى في اللغة الفارسية. إذن الأقسام الثلاثة الأصح أنها أقسام ثلاثة لأدوات العموم بحسب الحقيقة، فيكون العموم على ثلاثة أقسام، العموم المجموعي نقول العموم الأجزاء، والعموم الاستغراقي الذي هو العموم الأفراد، والعموم البدلي أيضا الذي هو عموم على سبيل البدل والاستيعاب على سبيل البدل للأفراد لا في عرض واحد.
هذه المعاني الرابعة والنظرية الثالثة، لأن أيضا في النظرية الثالثة في مرحلة اللحاظ يتصور ثلاث
مرات
نادر اللحاظ ما هي اللحاظ إيش أنتوا
لا
شتارات واللحاظ يكون
لا الطبيعة لا تري إلى نفسها، هذه مرادي مفهوم مزين إلى الطبيعة
دال آخر
هو ذات
من أعم كمنكر نيس يعني دقائق إني نيس ك كأدات هاكي أز عموم نيستن منكرين معنى نيس لم يكفي لحاظ كيفية لحاظ أم الاستغراق
لم يأتي هذا المعنى
مجموعي فارغ
لو كان مقصود يعني لو كان مقصود هذا المعنى الذي ذكرناه فلا بس ترجع تلك النظرية النظرية الثالثة من أن العموم يعني أدوات العموم موضوع لثلاث معاني لا الطبيعة
يعني ما الطبيعة ليس موضوع لو أردنا أن نعرف الاستغراقية شجور الاستغراقية معنى تعرف يكون
هذا خلاف مبهر كلام أو خلاف صريح كلام، لأنه يقول هذه الخصوصيات ترجع إلى في إلى مرتبة موضوعية الطبيعة للحب
يعني لحاظها حاشية أذين نحوه كي أي خود مدخول أداسا يا أداسا
يقول كيفية لحاظها بلحاظ في مرتبة الموضوعية معنى لحاظها في مرتبة الموضوعية
هذا هو معنى الاستغراقية
مرتبة الموضوعية يعني يجد حكم في الجملة الموضوعية مرتبة الموضوعية لا تتعقل إلا أن يكون هذا حكم
موضوعية الموضوع مسبق الوجود مش مسبق الحكم ماشي بالأخر
ذاته مسبق موضوعية وليس مسبق موضوعية الموضوع مع حكمية الحكم في مرتبة واحدة مرتبة موضوعية الموضوع يعني مرتبة الحكم، فإن الشيء لا يكون موضوعا إلا إذا كان عليه حكم ولا لا يكون موضوعا
نعم واجبه موجود، لكن موضوعيته متوقفة على أن يكون حكم، وهو يصمح أن هذه خصوصيات الإلغاء في مرتبة موضوعية للحكم، يعني لا يستردها خصوصيات لذات المفهوم الإفرادي، يستردها خصوصيات في
مرحلة التركيب. إذا ما هذه لحاجة شمتوني؟
إذا في مرحلة المدلول التركيبي، لا
بمحمل مدلول، مدلول التركيبي
تركيبي لا الإفرادي، الذي يقول في مرحلة الموضوعية للحكم، يعني يجعل هذه الأقسام الثلاثة من خصائص مرحلة المدلول التركيبي، يعني من خصائص تعلم الحكم. ولهذا قلنا يرجع الوقت إلى أريد ظاهر عبارتين، بل ظريف عبارتين إلى ثلاث صاحب الكفاية مرافا إلى المناقشات الأخرى التي كانت فيها. أما لو تبقى لو ألغى كلمة مرتبة الموضوع ذلك تسامحا يجب في كلمة مرتبة الموضوعية، لا نفس العام له ثلاث معاني وأدوات العموم تارة هكذا تفني وأخرى يرجع إلى هذا الثلاث، هذا غير موجود في عبارته، هذا تحميل على الأجوار ولا بأس أن يكون مقصوده هذا المعنى، والمقطوع به أنه ليس هذا مقصوده، خصوصا أنني رأيت في تقرير آخر غير مطبوع أنه يصرح بأن هذه الخصوصات لا ترجع للعام، وإنما ترجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعة في مرتبة الموضوعية للحكم، في تقرير آخر يصرح بهذا الشيء أنه لا ترجع هذه الخصوصيات الثلاثة كفى بكفاية تماما، لا ترجع إلى اختلاف العام، العموم واحد للجميع، وإنما هذه الخصوصيات ترتبط بكيفية موضوعية الطبيعة للحكم. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن النقطة الثالثة. النقطة الرابعة واضحة أنه ما هو الفرق، قد يتصور أنه لا فرق بين أدوات العموم وبين بعض الأسماء التي تدل على الجمع كما في أسماء العدد العشرة، مثلا العشرة تدل على شمول تمام العشرة، قلت أكرم العشرة من العلماء، هنا العشرة إذا قلت أكرم العشرة من العلماء يدل على لزوم إكرام كلهم، فحينئذ بحيث يستوعب تمام الأفراد تمام العشرة، قد يقال أن هذا يكون عاما حينئذ، مع أنه في اللغة لا يقال أن من أدوات العموم أسماء الأعداد مثلا العشرة والخمسة والعشرين والمئة، مع أنها تستوعب أفرادها. هذا الإشكال جوابه واضح أنه طبعا صاحب الكفاية على ما يظهر من تعريفه ويظهر من كلام له هنا كأنه يريد أن يخرج أسماء الأعداد عن التعريف وعن المعرف وهو العموم، بقيد أن العموم عبارة عن شمول مفهوم لأفراده لما ينطبق عليه من أفراده، فكأنه يريد أن يقول أنه العشرة إنما يخرج عن العام لأن كل فرد من أفراد العشرة ليس فردا للعشرة وإنما جزء من العشرة، والعموم عبارة عن استيعاب الأفراد، عشرة يستوعب تمام العشرة لكن لا يستوعب كل واحد منهم كفرد، يستوعبه كجزء، لأن العشرة لا يصدق على الواحد منهم يصدق على مجموعة، والعموم عبارة عن استيعاب الأفراد. هذا الكلام بهذا المعبار غير كامل واضح الجواب، لأن الاستيعاب في بعض العموم ليس مختصا بالاستيعاب الأفرادي، استيعاب الأجزائي أيضا استيعاب العموم، كما في قولك مثلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قرأت الكتاب كله، هنا كل الكتاب قرأت اقرأ كل الكتاب، أليس هذا من أدوات العموم؟ كل شيء، والاستيعاب فيه أفرادي أو أجزائي؟ أجزائي ليس أفرادي، اقرأ كل الكتاب يعني كل أجزاء الكتاب، وكل جزء من أجزاء الكتاب هو الذي استوعبه كل، وليس مصداقا جزء الكتاب ليس مصداقا الكتاب. إذن فالعموم أعم من الأجزاء والأفراد، فبهذه الخصوصية لا يمكن إخراج أسماء الأعداد، وإنما الصحيح في إخراج أسماء الأعداد أن يقال أن أسماء الأعداد تدل على استيعاب أجزاء كل عدد، كل ما يندرج تحت كل عدد، إلا أن هذه الدلالة من باب دلالة اسم الكل على أجزاء ذلك المركب، لا من باب أخذ مفهوم الاستيعاب في مدلول العدد، والعموم ما إذا كان مفهوم الاستيعاب مأخوذا ولو بنحو المعنى الحرفي الحالي كما قلنا، فكل يدل على حالة الاستيعاب لمدخوله أفراده أو أجزائه. فالاستيعاب ولو بنحو المعنى الحالي المعنى التبعي يكون مفهوم الاستيعاب مدلولا عليه بأداة الاعتبار له، بينما في اسم العدد أصلا مفهوم الاستيعاب لا يستفاد، وإنما العدد اسمه لكم معين، وكل اسم لكم مركب كل أجزاء المركب يكون داخل الفرد، كالبيت الذي هو اسم للبيت وكل جزء من أجزاء البيت إذن يكون مفادا ضمنا من باب الدلالة التضمنية، مفادا يكون مفادا لهذا الاسم. لكن ليس كل جزء وكل دلالة اسم كل على أجزاء عموما، لأنه العموم متقوم بمفهوم الاستيعاب ولو الحرفي، وتقوم بأن يكون هناك مفهوم الاستيعاب والإحاطة والشمول ولو الحرفي، وهذا غير موجود هنا في أسماء الأعداد لا في أسماء سائر المركبات. فأسماء الأعداد كأسماء سائر المركبات التي تدل ضمنا على أجزاء ذلك المركب، وهذا لا يسمى عموما، ولهذا يدخل عليه أدوات العموم. فتقول جئني بكل العشرة، هنا بإضافة كلمة كل إليه تفيد مفهوم الاستيعاب، كان الاسم دالا على أجزائه ضمن الدلالة الضمنية لكن من دون مفهوم الاستيعاب، بإضافة كل استوعبته. أقول جئني بكل العشرة، أكرم كل العشرة. إذن فدلالة اسم العدد على أجزائه كدلالة أي اسم مركب على أجزائه في المركب تكون دلالة تضمنية فارغة عن مفهوم الاستيعاب والإحاطة، ومن دون مفهوم الاستيعاب لا تكون الدلالة دلالة عمومية، بل تكون دلالة بحسب الحقيقة تضمنية إطلاقية. صح هذا التعبير أو لا؟ لا بأس بكل جزء، يعني هذا العموم هو عموم أجزائي لا بأس به، بس أفاد إرادة كل جزء من العشرة بإدخال مفهوم الاستيعاب عليه. فكل استيعاب يفهم كاستيعاب هذا يكون عموما، كل دلالة على الجزء يفهم من خلال مفهوم الاستيعاب بحيث الاستيعاب مفاد بالنار هذا يكون عموما، وكل دلالة لا تفهم بمفهوم الاستيعاب تفهم من باب أنه جزء في المركب هذا لا يكون عموما، وإلا كل أسماء المركبات سوف تكون من العمومات بلحاظ أجزائه، فهذا لا تكون من العمومات بلحاظ أجزائه. فحال حال أسماء الأعدام، حال سائر أسماء المركب، حال كلمة البيت بلحاظ أجزاء البيت، حال كلمة الكتاب بلحاظ أوراق الكتاب وصفحات الكتاب، كما أن كلمة الكتاب ضمن يدل على أجزاء الكتاب، إلا أنه من دون مفهوم الاستيعاب. بينما العموم ما إذا كان الاستيعاب مدلولا عليه، يعني هذا استيعاب الأجزاء أو استيعاب الأفراد، يعني استيعاب الوجود سواء كان الوجود بالأفراد أو وجود بالأجزاء بموجود واحد، مفهوم الاستيعاب قوام العموم. ولهذا جاء في تعريف صاحب الكفاية عبارة أن العموم عبارة عن استيعاب المفهوم أو شمول المفهوم لما ينطبق عليه أو يصلح أن ينطبق عليه في الخارج بالأفراد أو بالأجزاء. إذن فالنقض بأسماء الأعداد غير وارد، هذا واضح. نقطة خامسة تأتي إن شاء الله حول التقسيم العموم للأجزاء والأفراد، يأتي إن شاء الله في اليوم.